كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سبق أيها الإخوة أننا نفسر في آيات تعتبر فيما يسمى اليوم في طرق التعليم دراسة حاله، بعد أن سأل المؤمنون ربهم اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، أنزل الله تعالى عليهم في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قالوا اهدنا الصراط، الله عز وجل قال تفضلوا يا عبادي هذا الكتاب هدى للمتقين. ثم إن الله عز وجل قسم الناس في تعاملهم مع هذا الدليل الإرشادي مع كتاب الهداية إلى ثلاثة أقسام، فقوم متقون يتبعون أوامر الدليل الإرشادي، وقوم كافرون قالوا نحن لا نريد دليلا إرشاديا، وقوم أظهروا شيئا وأبطنوا شيئا آخر، أظهروا الإيمان بأنهم سيتبعون وأبطنوا كفرا، هؤلاء منافقون. وأخبرنا الله تعالى عن مصير الثلاثة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ومن الذين آمنوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم إن الله عز وجل أجاب عن الأسئلة الإنسانية الثلاثة الكبرى في هذه الحياة، من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين نمضي. ثم إن الله عز وجل قدم لنا إن صح التعبير دراسة حالة، قدم لنا مثالا عن أقوام، قوم أرسل لهم دليلا إرشاديا وتعاملوا معه بطريقة ويخبرنا ماذا كانت عاقبتهم. والكلام وإن كان عن بني إسرائيل، هؤلاء القوم هم بنو إسرائيل، لكن الكلام لك واسمعي يا جارة، الكلام وإن كان عن بني إسرائيل لكن اسمعوا يا أيها المؤمنون، هذا نموذج عملي وهذا نموذج تطبيقي لأقوام أرسلت لهم دليلا إرشاديا وما تعاملوا معه التعامل الصحيح، فاحذروا أن تعملوا عملهم. الآن الآيات تقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. بدل أن يتبعوا الدليل الإرشادي في الإيمان بالله وحده، والأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد، راحوا عبدوا العجل الذهبي. جاءهم رجل صنع لهم عجلا من ذهب، والذهب يا أخوان يبرق في العيون، والذهب يخطف الأبصار، والأرقام المالية العالية أحياناً تغير مبادئ بعض الناس. فالله عز وجل يخاطبنا نحن، انتبهوا، هناك قوم جاءوا على هذه الأرض لما رأوا عجلاً ذهبياً عبدوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، درهم عملة فضية، يلي بيعبد الفضة هذا ترى آخرته كثير وخمة في الدنيا والآخرة. تعيس عبد الدينار عملة ذهبية، تعيس عبد الخميصة، في واحد بقطعة قماش ببيع دينه، في واحد بيحلف لك بالله يمين عظيم إنه هالقماش موقف عليه القطعة بعشرة، هو كذاب موقف عليه بثمانية، يعني باع دينه وباع ربه وباع قرآنه بخميصة قطعة قماش. تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش. إن شاء الله إذا بيدخل شوكة فيه ما بتطلع، بالتالي إذا بينصاب بالبلاء ما بيتعافى من هذا البلاء، لأنه بدل أن يكون من جماعة لا إله إلا الله صار لا إله إلا الله زائد المعاش، لا إله إلا الله زائد الذهب، لا إله إلا الله زائد استغفر الله العظيم الفضة. لذلك هناك أناس يباعون ويشترون، يغيرون مبادئهم، بيقول لك يا أخي عم يدفعوا لي، عم يدفعوا لي شو علي يعني، معلش نتفاوض، ما في شيء بهالحياة ثابت. شو ما في شيء بهالحياة ثابت؟ شو مشان لا إله إلا الله؟ أخي قابل للنقاش. طيب، في نموذج تطبيقي لأقوام جاءوا على هذه الأرض وقبلوا نقاشا بلا إله إلا الله، في نموذج تطبيقي لأناس جاءوا على هذه الأرض وقبلوا نقاشا في عقائدهم، ولما رأوا بريق الذهب عبدوا الذهب. هلأ في ناس بيعبدوا الذهب يا أخوان يركعون ويسجدون له، وهؤلاء قلة، لكن في أناس هو لأجل شهوة بالمال يحلف يمينا كاذبة، من أجل شهوة المال يبيع آيات في القرآن الكريم ويشتريها، لا يرضى أن يتبع آيات القرآن، لأجل شيء من المال ما عاد يعطي أخته الميراث، لأجل شيء من المال بزحل إشريكه يوقعه في مهلكه. يا أخوان والله قبل 10 سنوات أظن خطبت على هذا المنبر قصة كتبها لي أصحابها، بالثمانينات كان في حوادث جرت في هذا البلد شبيهة بهذه الحوادث التي تجري، بعض الناس خرجوا من هذا البلد، أحد الآباء الأثرياء عنده 4 أولاد، ولدين ضلوا بالبلد ولدين سافروا برات البلد. لما مات الأب الحصص الإرثية للإخوة 4 كبيرة، الأخين اللي قاعدين بقلب البلد فكروا أنه نحن شلون بدنا نحرم إخواتنا من حقوقهم الإرثية من أبوهم عشان نحن ناخدون، كتبوا تقارير أمنية شريرة جداً بإخواتهم حتى ما عاد يقدر إخواتهم يرجعوا إلى البلد. هؤلاء هم عباد المال، هذا عابد المال، هو ما ركع وسجد للمال، لكن هو ألقى أرضاً كل تعاليم السماء عشان ياخذ له بيتين، كل بيت حقه 200 مليون 400 مليون حلوين أخي، نص مليار والله بصير شغلة كبيرة أنا بهالبلد، والشغلة بثمانينات، وبعدين أنا تعرف إذا بصير معي 400 مليون ما عاد بدي الله، يعني ليش بدي الله أنا؟ مشان يعافيني، معي مصاري بتعافى، ليش بدي الله أخي؟ مشان يعني يدير لي بالي على أولادي، أنا بدير بالي على أولادي، والله لا بطالعهم لكل بلاد الأوروبية، معي مصاري. بس هو لا يعلم بأن الله عز وجل هو الذي يحرك له قلبه. والله إحدى المحاميات مات أبوها، إخواتها وكلوها بمتابعة عملية إجراء الإرث. المحامية ذكية كثير، خطر لبالها تعمل لعبة، مدام هي الوكيلة عن إخواتها وهي المحامية اللي بتعرف الأمور القانونية وإخواتها لهم ثقة فيها، خطر لبالها أبوها عنده أملاك كثيرة، خطر لبالها أنه تقيم قطعة أرض تخرجها خارج المسألة الإرثية وتوزع باقي الأملاك والحصص على الجميع، وحسبت كل الحسابات بس نسيت حسابا واحدا، نسيت حساب الله. أخرجت الأرض، ركزت المسألة الإرثية، وزعت، تم التخارج والتحاصص، ويوم بدها تروح مشان تحول هذا الأرض لإسمها كان ملك الموت أسرع إليها فماتت. يا أخوان هناك أقوام، مو أشخاص، أقوام عبدوا عجلاً من ذهب، فذهبوا كلهم، مو بس ذهب الذهب، ذهب الأقوام. إياكم يا شباب أن تخالفوا تعاليم الله مشان راتب بآخر الشهر 300,000 فرق سوري. شاب ملتزم بطريق الإيمان وطريق الخير وطريق الصلاح تعرض عليه وظيفة في مؤسسة ربوية، بيقول لك يا أخي 400,000، لك 400,000 قالوا لي، لك يا أساس، لك مشان الله يا أساس شو بدي أعمل؟ بدك تعمل، بدك كب 400,000 تحت حذائك إذا كانوا حراما، ما الربوي يا رجل، شلون، كيف تفعل؟ ما بيجوز. شاب مصمم إعلاني إجا عرض لفيلم ساقط جدا عشان يساوي له يعني الخطة الإعلانية تبعه، ورقم عالي. يا أستاذ والله عرضوا علي رقم وأنا قاعد بلا شغل، شو بدي أعمل؟ منيح بيطلعني من أفاه الشغلة 500,000 ليرة سوري، شو بدي ساوي؟ بدك كب 500,000 في الأرض. أما الحرام فالممات دونهم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة، عبدوا العجلة. سيدنا موسى ذهب لمناجاة ربه 40 يوما، فما كان من قومه إلا أن عبدوا عجلا ذهبيا. الآن يا أخوان بهذه الآية في فوائد. الآية تقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الوقفة الأولى يا أخوان، الآن الله عز وجل يتكلم عن سيدنا موسى نبي من أولي العزم وعن قوم عبدوا العجل. من عبد العجل مؤمن، لما كافر كافر. والله اسمع الآية شو بتقول. وإذ قال موسى لقومه شو؟ يا قومي، ما قال لهم يا أيها الكفرة، ما قال لهم يا أيها العصاة، ما قال لهم يا أعداء الله، ما قال لهم يا عبدة العجل. ولو قال أي كلمة من هدون صحيح، يعني لو قال يا أعداء الله صحيح، يا عبدة العجل صحيح، يا أيها العصاة صحيح، يا أيها المارقون والزنادقة صحيح. بس يا إخواني اللي بده يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل بده يبحث عن المشترك مع من يخاطبه من أجل أن يجذبه لدين الله عز وجل. فقال لهم يا قومي، لأنه هن من قومه، بس ما قال لهم يا أيها الكفرة. أحياناً أنت تخاطب إنسان مؤمن بس عاصي، لا تقول له يا أيها العاصي ولا تبكته بذنبه، ما هو مثلك، مؤمن مثلك ومسلم مثلك، ضعف وزلت قدمه. قل له أخي الحبيب، قل له هيك. أحياناً تجد إنسان مؤمن مسلم من طائفة تانية، لا تقول له أنت من طائفة كذا وأنا من طائفة كذا، ما هو مسلم وأنت مسلم، حاكي بلغة الإسلام. أحياناً أنت تجالس إنساناً نصرانياً من غير دين، قل له القرآن خاطبهم يا أهل الكتاب، هو أهل كتاب سماوي وأنت أهل صاحب كتاب سماوي، قل له نحن أتباع الديانات السماوية أو الدين السماوي، نحن أتباع شرائع السماء، حاس عن المشترك. أحياناً في واحد لا ديني بس من بلدك، قل له يا قومي. أحياناً لا ديني ومو من بلدك، قل لهم يا أيها الناس، ما أنا وياك إنسان يعني بالأخير، أنا وياك من الناس. فأنت إذا أردت أن تدعو أحداً فابحث عن المشترك بينك وبينه. يقولون في أصول الحوار لا تبدأ محاورتك بلا. مرات واحد بيكون يعني هو يعارضك في الفكرة، يعارضك في العقيدة، يعارضك في المبدأ، يطرح عليك شغلة، إذا أول ما بدك تجاوبه وتقول له لا، ستستنفر قوته الداخلية ليدافع عن نفسه لأنك أحرجته باللا. ولكن خذه بيقولوا أنتم تعرفون كيف يقاض القطيع؟ ما بيصير إذا قطيع أغنام ماشي بهالاتجاه أنت توقف بشون وتقول لهم وراء در رجعوا، ما بيرجعوا. امشي معهم هيك شوي وبعدين لف هيك مع بعض بيلحقوك يعني، وبيرجعوا بالاتجاه الذي تريد. فالله عز وجل قال وإذ قال موسى لقومه يا قومي. مثل هذا الخطاب أيها الإخوة قاله أنبياء أخر. قال سيدنا إبراهيم فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون. قال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل يا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قال عن سيدنا هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال عن صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. مثل هذا قال عن شعيب وقال عن صالح. لذلك ما استطعت أن تبحث عن مشترك بينك وبين من تريد أن تخاطبه، افعل وابدأ خطابك به وهذه فائدة أولى من الآية، وإذ قال موسى لقومه يا قومي. اثنين، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. يا إخواني، اللي بيعصي الله ظلم مين؟ هل ظلم الله؟ جواب لا، هو ظلم نفسه. في شاب تعرف على فتاة بالعمل، شاف خلوقة أديبة، شافته خلوق أديب، قال له ممكن بالله نطلع مشوار اليوم بعد الدوام؟ قالت له طيب. طلعوا، حابب تعرف عليك، والديك شو ساكن، وين ساكنين، شو دارسة؟ وهي قالت له أنا حابب تعرف عليك، هي حكت له وهو حكى، لا قعدوا لهم شي ساعة زمان. وصلها لقريب بيتها ومضى. بعد يومين قال له ممكن كمان نتمشى؟ قالت له إيه. كمان جلسوا وتمشوا مع بعضهم. بعد يومين ثلاثة قال له والله أنا حابب أدعوكي على الغداء، بناسبك بكرة؟ قالت له طيب. راحوا على مطعم عام تغدوا، حكوا كلام بالعمل وبالحياة الاجتماعية وبهموم الناس. طلع معها وطلعت معه 6-7-8-10 مرات، علقت به وعلق بها. يعني العاطفة، الإنسان ليس جماداً، الإنسان يعني في عقل صحيح بس في قلب، أحبها وهي كمان عاطفتها أكثر، كمان هي الحياة علقت به وشافته مؤدب وخلوق. قال له حضرتك مرتبطة؟ قالت له لا. قال له طيب أنا بريد أبعت أهلي مشان يخطبوكي. خجلت، سكتت، قالت له مثل ما بتريد. راح لعند أهله، قال لهم في بنت هيك 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 مواصفاتها، أديبة، خلوقة، متكلمة، ما بعرف إيش. أبوه قال له راسه ألف سيف لأبوه، ما مستحيل، هي من البلدة الفلانية، من العيلة الفلانية، أبدا. وأبوها كمان قال له أعوذ بالله، أعوذ بالله، فلان الفلاني من بيت فلان، من عيلة فلان، من البلدة فلان، أبدا. هلأ هو علق بها قلبا وهي علقت به. الحقيقة يا أخوان، يا شباب، يا بنات، هذه الطلعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعشرة والخمسة والعشرين، وهذه الهدايا وهذه الرسائل، هذه كلها معاصي. هلأ لما وصلنا للزواج، ما ممكن يتزوجها وهي لا يمكن أن تتزوجه، يعني ما أهلها ما بيرضوا، مريضات وأخذين على المستشفى وقايلين له أنه بنتكم ما مع مرض عضوي بس مع شغلة نفسية يعني، وهي مو قدراني تقول لهم أنا هذا اللي بدي إياه. المعصية التي فعلتها أولا وظلمت بها نفسها الآن هي تعاقب عليها. هذا المرض والتعب النفسي والقلق والاضطراب هذه عقوبة تلك المعصية. فاللي بيعصي الله يا أخوان يا شباب، أول من يظلم يظلم نفسه. وهو الشاب لأنه ليس خبيثا كمان هو ظلم نفسه، والآن هو يتألم، لا له أدران يوصل لها زواجا شرعيا، وإيمانه يمنعه أن يؤذيها بطريقة أخرى. صار لا في صراع في الداخل، والتالي نزل وزنه، وصل له خلال شي شهر نازل له شي 6 كيلو. لماذا نزلوا هذه الكيليات 6؟ لأنه ظلم نفسه. فالله عز وجل قال سيدنا موسى، وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم. يا أخوان، المعصية، من يعصي الله عز وجل أول من يظلم يظلم نفسه. وإذا أنت اتبعت أمر الله عز وجل، أنت الحقيقة تريح نفسك، وأنت تكون مستقيماً وعادلاً مع نفسك، وأنت تسكن وتطمئن. الآن أنا سأقرأ عليكم من كتاب صاحبه دكتوراه في الطب النفسي، كتب كتاباً قيم بيتكلم فيه عن بصائر نفسية. يقول داخل هذا الكتاب، قال: تحدث عالم النفس الشهير كارل يونغ، يعني هو اللي متكلم، هو دكتوراه في الطب النفسي، يتحدث عن عالم بعلم النفس، قال: تحدث هذا العالم عن تجربته فقال: عالجت مئات كثيرة من المرضى فلم أجد مريضا واحدا، نحن عم نحكي عن مرض نفسي، فلم أجد مريضا واحدا من مرضايا الذين كانوا في النصف الثاني من عمرهم، أي جاوزوا سن 35، لم تكن مشكلته في أساسها إلا افتقاره إلى وجهة نظر دينية في الحياة. هدول اللي راجعوني المئات مشكلته الرئيسة هو معه قلق، معه رهاب، معه فوبيا، معه مشكلته الرئيسة ما له تعلق بالدين. هذه اللي عم يحكي يا أخوان مو مسلم ومو شيخ. عالجت مئات كثيرة من المرضى فلم أجد مريضا واحدا من مرضايا الذين كانوا في النصف الثاني من عمرهم، أي جاوزوا سن 35، لم تكن مشكلته في أساسها إلا افتقاره إلى وجهة نظر دينية في الحياة، وإنه لم يتم شفاء أحد منهم حقيقة إلا بعد أن استعاد نظرته الدينية في الحياة. يعني الدكتور قال أنا ما لقيت طريقة لعالجه إلا بدي رجعه للإيمان، إلا بدي رجعه للكتاب الذي أنزل من السماء، إلا بدي رجعه للدليل الإرشادي. يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم. يا إخوان الذين يلحدون أول ما يظلمون يظلمون أنفسهم، الذين يعصون أول من يظلم يظلمون أنفسهم، الذين يخالفون شعائر الله وشرائع الله وشريعة الإسلام أول ما يظلم يظلم نفسه. بيتكلم هذا الدكتور في شيء عجيب، يتكلم عن نعمة الوجود، يقول: في عصرنا هذا وبعيدا عن هداية الله، يعني إذا أمن الدليل الإرشادي، بحث الفلاسفة والأدباء الوجوديون، هدول ملحدون لا يؤمنون بأنه في إله يتصرف في الكون، قال: هؤلاء بحثوا في أسباب القلق النفسي الإنساني، ليش الناس تقلق؟ فوصلوا إلى أن القلق والمعاناة النفسية أمران ملازمان للوجود الإنساني. هؤلاء اللادينيون قرروا أي إنسان موجود على الكرة الأرضية لازم يكون معه مرض نفسي من القلق والمعاناة النفسية. لذلك يقولون يا أخوان في الغرب حيث لا انضباط بأديان، يقولون بأن من بين كل 2 من الغربيين لازم واحد يراجع عيادات نفسية. الفلسفة الوجودية تقول القلق ملازم لوجود الإنسان، يقول هذا الدكتور، ولكن مع الإيمان وهداية رب العالمين يصبح الوجود نعمة ما بعدها نعمة. اللادينيون بيقولوا الوجود مرتبط بالقلق، بس المؤمن يعتبر وجوده على هذه الأرض نعمة ما بعدها نعمة، لأنه يتعرف على الله عز وجل، ولأنه يقرأ كتابه، ولأنه يقف بين يدي ربه، ولأنه يطمع بجنة ربه، ولأنه إذا أخطأ أو قصر يعود ويتوب. فالمؤمن يصبح وجوده نعمة كبيرة تهون أمامها أي صورة من صور الحرمان التي تزعج الآخرين، فالحرمان مؤقت وهناك في الآخرة الجائزة العظيمة. لكن غير المؤمنين يعتقدون بأن وجودنا على هذه الحياة، يا أخي نحن شو عم نساوي؟ كل هموم وكل آلام وكل قلق، لذلك يمضون نحو الشهوات ونحو التفلت، فيغرقون في أتون المخدرات وفي أتون الفواحش وفي أتون الاعتداء على كل الحرمات. من آمن بالله عز وجل أفاد نفسه، ومن ترك الإيمان بالله عز وجل أول ما يظلم يظلم نفسه. من جعل مع الله غيره أول ما يظلم هو ظلم نفسه. من عصى الله أول ما يظلم هو يظلم نفسه. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. أنا سأختم هذا الدرس يا أخوان: مهما كان الذنب كبيرا فباب التوبة في الإسلام مفتوح. يعني هؤلاء عبدوا مع الله عجلا ذهبيا، فيك تتخيل يعني واحد يحط شو بدي لك يعني تمثال نحاس أو تمثال ذهب يروح يعبده ويسجد له؟ ما هيك الأنبياء قالوا لهم: فتوبوا إلى بارئكم، توبوا إلى الله عز وجل، ارجعوا. لذلك يا أخوان نحن الحمد لله نحن من جماعة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس تعالوا نتوب إلى بارئنا. إذا واحد بناتنا مقصر في فرائضه فليتوب إلى بارئه، إذا واحد عم يتجاوز حدوده في الحرام فليتب إلى بريه، إذا واحد آكل مال حرام فليرد المال إلى أصحابه وليتب إلى بريه، إذا واحد بيناتنا أبو وأمه علاقته معهم مو جيدين توب إلى باريك. نحن يا إخوان ذاهبون، نحن الآن في شعبان وذاهبون نحو رمضان، والله عز وجل وزع مواسم هذه الإقبال على الله، مشان يلي ما بيمشي حاله برجب بركي بشعبان، مو بشعبان بركي برمضان، مو برمضان. وزع الله عز وجل مواسم الطاعة والعبادة في كل الأيام من أجل أن يعود الإنسان إلى بارئه، فإذا عاد إلى بارئه نزلت فيه سكينة وأمن واطمئنان تسعده في الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها. تخيل لي حالك، والله قال لي واحد من الأخوة طلعوا على ألمانيا، حاكاني من هنيك، بعتنا خبر مع واحد من الأخوة يحضرون، البلم بالبحر هاجت بهم الرياح صارت تاخذهم يمين وشمال وأيقنوا بالهلاك، ميتين ميتين. تخيل حالك أنت هيك في أرض فلات ونزل بك بلاء وأيقنت بالهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فلفلتت منه الراحلة وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، خلص راحت معت لائية، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قال: أموت في هذا المكان. تخيل الأدون اللي كانوا، قال لي هذا الأخ، هاش فيهم البحر هيجان فظيع، اللي صار كل اللي قاعدين لا إله إلا الله لا إله إلا، خلص ميتين يعني، عم شاهدوا يا شباب، شاهدوا يا نسوان، أشهدوا أن لا إله إلا الله. اللي أنا وقع لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يا أستاذ والله ما رأينا غير كأن غمامة أظلتنا وسكنت الـ هذا البلم، ثم جاءت باخرة ما كنا رأيناها أبدا اقتربت منا حملتنا جميعا ووضعتنا على الشاطئ الذي نريد أن نصل إليه ومشات، ما منعرف حدا بالباخرة ولا حدا بيعرفنا ومضينا. شلون فرحت هذا الذي نجا؟ الله أكبر، روحه كل جاء. تخيلوا يا أخوان، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل. لما أنت بتتوب إلى الله، الله بيفرح فيك، ولله المثل الأعلى، كما فرح هذا الذي كان سيغرق في البحر بعد أن نجا، كما يفرح هذا الذي أيقن بأنه هالك بعد أن نجا. يعني الله عز وجل يرضى، معنى يفرح يعني يرضى أن تعود إليه. يا شباب اللي بناتنا يحضر معنا الآن أول مرة أو ثاني مرة أو عاشر مرة أو يحضر دائما وكلنا بحاجة، إذا مقصر مع الله عز وجل، الله ينتظر عودتك وينتظر توبتك ويفرح بتوبتك إليه. والدنيا الآن شعبان مناسب جدا للإقبال على الله عز وجل. يلي في له علاقة غير شرعية مع بنت، أحد أمرين، أخي يا بتروح بتدق على باب أبوها وأمها بكرة الصبح قل لهم أنا بدي أتزوج بنتكم، أو دعها، دعها لوجه الله تعالى تائبا. يلي في مال ليس له اعتدى عليه، نصيحة لوجه الله يا أخي، والله إحنا نخرج من بيوتنا ما ندري نرجع أو لا نرجع. واحد من الأخوة كان ماشي بسيارته صار في اشتباكات، أيقن بأنه هالك خالص ميت ميت، وراح بده يطلع جواله بس يعني فودعوه يبعث له شيء تليفونه خالص، أنا بس الله عز وجل نجاه. ما منعرف يا أخوان، نطلع من بيتنا ما منرجع. نصيحة يلي خربط مع الله، هلأ أنت وقاعد، هلأ حنصلي ركعتين حنصلي العشاء، تب إلى الله عز وجل بقلبك وابدأ بداية جديدة ما دمنا في شهر شعبان. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. شو هالعروض، عروض يعني فظيعة. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، الله بيتوب عليه. بس خلاص، إذا تبت ابدأ بداية جديدة، إذا تبت قرر أن تمشي مع أهل الصلاح والخير. أرجوك اترك أصحاب السوء، إما بتجيبهم معك إلى الخير أو إلهم سامحوني ما عاد أقدر أنا ألتقي فيكم حتى ما يعيدوك إلى ما كنت عليه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يغفر لكل من حضر معنا، وأن يغفر لكل من استمع إلينا، وأن يغفر لكل عباده المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.